في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في الوقت الذي يناقش فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في واشنطن المعارك ضد داعش، ويتحدث مسؤولون عراقيون عن معركة تحرير الموصل، يواصل مسلحو تنظيم داعش تحركاتهم لتعزيز دفاعاتهم في الموصل. وبحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في واشنطن الحرب ضد داعش والتحضيرات لعمليات تحرير الموصل والأنبار والخطوات المقبلة في المعركة. وكشف العبادي عن أن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول العمليات العسكرية التي يراد تنفيذها لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش أحد أسباب زيارته إلى أمريكا، مؤكدا أن واشنطن أبدت استعدادها للتعاون المشترك وتقديم المساعدة لعمليات التحرير. وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء عقب اجتماعه بالرئيس أوباما:
فإحنا نريد أن نحرر إن شاء الله الأنبار ونينوى، وهذا يحتاج إلى تنسيق عالي المستوى أيضا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأيضا مع الدول الجوار والدول الإقليمية في العراق. وهناك لمست استعداد كامل لغير محدود بصراحة من قبل السيد الرئيس أوباما، من قبل الإدارة الأمريكية لدعم العراق والقوات الأمنية العراقية العسكرية العراقية لأن تحرر أراضيها بالكامل.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش نجح في تقليص نفوذ التنظيم المتشدد في العراق، بعد أن تمكنت القوات العراقية من استعادة قرابة 15,000 كيلومتر مربع كانت تخضع لسيطرة داعش. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن إن داعش فقد 30% من المساحات التي سيطر عليها منذ منتصف العام الماضي، وإنه يتراجع ببطء في العراق. إلى ذلك أكد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن وجود تنظيم داعش في الموصل يشكل تهديدا دائما لأقليم كردستان. بارزاني الذي كان يتحدث الثلاثاء في برنامج لقاء اليوم الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية ربط طبيعة مشاركة البيشمركة في معركة تحرير الموصل بالنتائج التي ستفرزها اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة للإقليم. وقال بارزاني:
وجود داعش في الموصل يعتبر تهديد دائم لإقليم كردستان. مشاركة البيشمركة لتحرير الموصل وليس فقط من أجل تحرير الموصل، وإنما لإبعاد الخطر بشكل كامل عن إقليم كردستان. وبصدد تحرير الموصل بعد مجيء دولة رئيس الوزراء اتفقنا على تشكيل لجنة لإعداد الخطط ودراسة الموضوع، ولم يتخذ القرار النهائي لحد الآن، حيث لازلنا بانتظار نتائج تلك الدراسة.
وكان مسؤول بالقيادة المركزية الأمريكية أعلن في شباط الماضي إنه يجري إعداد قوة من الجنود العراقيين والكرد يتراوح قوامها بين 20,000 و25,000 فرد لاستعادة الموصل في نيسان أو أيار على الأرجح. وذكر محافظ نينوى في تصريحات للصحفيين في أربيل يوم الثلاثاء 7 من نيسان أن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أقليم كردستان كانت من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عمليات تحرير الموصل،
تجهيز عدد من الفرق العسكرية النظامية، كما تم تشريحها وتدريبها على أيدي خبراء من دول التحالف الدولي، وأصبحت هذه القوات جاهزة للعمل العسكري النظامي. في المقابل كانت هناك أيضا قوات من محافظة نينوى من الشرطة المحلية والحشد الوطني من أهالي نينوى يجري تدريبهم على أيدي قوات التحالف الدولي أيضا، ولكنها لم تحصل لحد الآن على التسليح الكافي ونحن مستمرون بتسليحها. فيما كان الطرف الثالث وهو قوات البيشمركة تحقق انتصارات ونجحت في الاقتراب من مدينة الموصل على بعد 15 كيلومتر في بعض المواقع. أما الطرف الرابع فهو الغطاء الجوي لقوات التحالف الدولي التي شكلت مظلة جوية فعالة وكانت حاسمة في قطع إمدادات داعش والقضاء على قياداتها.
وفيما كشفت وسائل إعلام تركية الثلاثاء أن 20 ضابطا تركيا يداربون مقاتلي الحشد الوطني لعملية تحرير الموصل، وأن المقاتلين يتلقون التدريبات العسكرية شمالية الموصل، أكد محمود السيرتشي المتحدث باسم الحشد الوطني في الموصل أن عدد المقاتلين في معسكرات التدريب في تزايد وقد يرتفع العدد إلى 20,000 مقاتل. وقال السيرتشي متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
تخرجت لحد الآن 3 دورات، والدورة الرابعة إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل أو الأيام القادمة سيتم تخريجها. الأعداد مبشرة جدا بالخير، أبناء نينوى لبوا النداء وجميع تطوعا بدون ما يكون هناك يعني بناء على أساس طائفي أو مذهبي أو قومي، جميع أبناء محافظة نينوى مشاركون. أعداد المتطوعين حقيقة يعني أذهلتنا وأسعدتنا في نفس الوقت، وكانوا عد حس الوطني، والآن أعداد المتطوعين جدا كبيرة. كل ما ينقصنا هناك بعض المستلزمات الضرورية، نتمنى من الحكومة الاتحادية بعد لقاء السيد المحافظ بسيد العبادي أن يتم توفرها.
مثل ماذا هي المستلزمات الضرورية؟
الأسلحة بالدرجة الأولى، وتوسعة المعسكر، لأن المعسكر أساسا بنيت بجهود الإدارة المحلية لمحافظة نينوى. الآن نحتاج يعني نستوعب هذه الأعداد الهائلة من المتطوعين لغرض زجهم في دورات، والضباط الموجودين أيضا هم من أبناء محافظة نينوى، من أبناء الجيش العراقي السابق.
على ماذا ركزتم خلال الدورات؟
حرب الشوارع وحرب المدن واللياقة البدنية، وهناك الكثير من البرامج التثقيفية السياسية والدينية لغرض إعداد هؤلاء الرجال أن يكونوا إن شاء الله حسن ظن جميع العراقيين التحرير.
العدد الذين أكملوا الدورات هناك
أرقام معينة؟ نعم، لحد الآن تقريبا أكثر من 2500 مقاتل تم إعدادهم بشكل كامل. هناك قوات خاصة من هذه القوات أيضا تتدرب الآن، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم أيضا سيتم تخريج أكثر من 1,000 مقاتل، ولدينا الآن أكثر من 8,000 مقاتل جاهز. وإذا ما يعني فتحنا باب التطوع الآن، راح أنا أعتقد الأعداد ستصل إلى 20,000 مقاتل.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن في وقت سابق مشاركة مدربين أتراك في تدريب المتطوعين من أبناء الموصل في إطار الدعم الذي تقدمه تركيا ودول التحالف.
هناك فقط مدربين أتراك يدربون قواتنا في داخل المعسكرات، مدربين لقوات خاصة، وهؤلاء ما نحن نشكرهم عليه. هناك تعاون بعض المعدات وتهيئة المعسكر أيضا من الأتراك. الأسلحة لا تصل إلا بالطريق الرسمي الذي يمر عبر وزارة الدفاع العراقية وعبر بغداد.
وتوقع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد البياتي أن تبدأ خلال الأيام القادمة عمليات عسكرية من 3 محاور ضد مسلحي داعش في الموصل. البياتي وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف أوضح أن تنظيم داعش يمر بحالة من الإرباك.
اليوم هذا التنظيم في حالة من الإرباك بعد الانتصارات التي تحققت في محافظة صلاح الدين وتحرير مدينة تكريت، واليوم هناك قوات لعلها مهيئة فرقتين عسكريتين في عمليات تحرير محافظة نينوى، وبعد تنصيب وتسمية قائد عمليات نينوى أتوقع في الأيام المقبلة سوف تكون هناك عمليات على 3 محاور، سواء كانت من المحور الغربي أو من محور جنوب الموصل باتجاه المدينة، وكذلك من ناحية الشمال الشرقي من طرف إقليم كردستان. وهناك تنسيق عالي ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتطهير محافظة نينوى. اليوم هذا التنظيم فقد كثير من عناصر القوة التي كان يمتلكها في الفترة الماضية، اليوم هو في حالة إرباك. لعله قيادات هذا التنظيم من العرب والأجانب بدأوا بالهروب إلى خارج العراق باتجاه الجارة سوريا. هناك كثير من العشائر سوف تشارك في هذه العمليات، لهم قدموا قوائم كثيرة للمشاركة في الحشد لتحريرنا من أبناء محافظة نينوى.
هل بدأتم فعليا بتسجيل الأسماء للمتطوعين داخل الحشد الشعبي من أهالي الموصل؟
نعم، بدأنا قبل أكثر من 4 أيام في تسجيل الأسماء وتهيئة، لعله أخذنا مكان في معسكر سبايكر لتدريب الأخوة المقاتلين من أبناء الحشد للمشاركة في تحرير نينوى.
تتوقعون أن العمليات تبدأ قريبا أستاذ محمد؟
بما أنه تم تسمية قائد العمليات ومكان انطلاقة العمليات والتنسيق مع الإقليم كردستان، نتوقع العمليات سوف تبدأ في الفترة القادمة القريبة.
نعم، اجتمعتوا مع قائد العمليات كلجنة أمنية؟
نعم، في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يكون هناك اجتماع مع قائد العمليات تحرير نينوى والعملية بالرئيس المجلس الجمهوري، وسوف نتداول الخطط التي بدأت لعملية تحرير نينوى ونتناقش عليها، وإن شاء الله سوف تكون جاهزة وسوف نناقش هذه الخطط سواء كانت قبل بدء العمليات أو بعد التحرير، لأن هناك كذلك غرفة عمليات ديوان نازحين في فترة العمليات وكذلك عملية تقديم الخدمات ما بعد تحرير المحافظة.
شكرا جزيلا لسيد محمد البياتي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، كنت معنا من داخل إقليم كردستان، شكرا لكم.
الله يسلمك شباب.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أهالي الموصل يترقبون بقلق مستمعين الكرام الأوضاع ويتخوفون من أعمال انتقامية قد يتعرضون لها خلال معركة التحرير وعمليات القصف المدفعي والجوي، معربين عن أملهم بأن يكون هناك دور أكبر للتحالف الدولي في معركة الموصل للحيلولة دون حدوث عمليات انتقامية تطالهم والإسراع بتحرير المدينة بأقل الخسائر الممكنة. وبدأ المواطنون بتخزين المواد الغذائية وخاصة الجافة منها مع تخزين المياه والأدوية والوقود. أما تنظيم داعش وبحسب مصادر داخل الموصل فقد بدأ يلجأ إلى تغيير أماكن مقراته ونقل المهمة منها إلى مواقع في منطقة الغابات وسط الموصل للاستفادة من الأشجار في التمويه هربا من ضربات التحالف الدولي، كما أقدم على إخلاء بيوت المسيحيين والعسكريين في مناطق الموصل من عوائل عناصره، كما قام العديد من عناصر تنظيم داعش المحليين بنقل عوائلهم إلى سوريا وتركيا والقرى البعيدة عن الموصل خاصة بعد تحرير تكريت والحديث عن قرب معركة تحرير الموصل. من جهة أخرى، أقدم تنظيم داعش خلال الأيام القليلة الماضية على إعدام أكثر من 300 مواطن من أهالي نواحي الجيارة والشورى وحمام العليل جنوبي الموصل، وألقى بجثثهم في حفرة عميقة قرب قرية العذبة جنوب الموصل. ويقول أحد شيوخ المنطقة إن التنظيم يحاول استفزاز الأهالي بإعدام أبنائهم ودفعهم إلى الرد ليتسنى له قتل المزيد منهم وتخريب مناطقهم، متهما الأهالي بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية وتزويدهم بالمعلومات عن تحركات تنظيم داعش في الموصل. مدير تحرير شبكة إعلامي نينوى محمد البياتي أكد لإذاعة العراق الحر حصول اشتباكات بين عوائل الذين أعدموا في ناحية الجيارة ومسلحي داعش، وأضاف متحدثا عن تحركات داعش داخل الموصل.
المعلومات اللي عندنا بسيطة جدا.
نعم.
تقول هناك انشقاقات داخل الصفوف الداعشية، وهناك اشتباكات حدثت في ناحية الجيارة بعد إعدام يقارب 300 رجل من رجال الناحية، صارت هناك اشتباكات. هناك اشتباكات حصلت بين الدواعش في مدينة تل عفر، وذلك بعد إعدام الداعش أحد أكبر قيادي تنظيم وهو ينتسب إلى مدينة تل عفر من المكون التركماني، فاحتجاجا على إعدامه كانت هناك اشتباك. هناك صراعات حقيقة وهناك انشقاقات في داخل التنظيم.
نعم.
أما ما يحاول إظهاره التنظيم الإرهابي في المدينة هي الصورة المغايرة التي تحدث الآن. التنظيم تعرض إلى انتكاسات، خسر معارك عدة، الجيش العراقي والقوات الأمنية وقوات البشمركة بدأوا يظهرون فعلا عبر أشرطة فيديو مسجلة بأن التقدم ناجز وأن الانتصارات ناجزة. تنظيم بدأ يعكس إخفاقاته وخساراته في المعارك، يعكسها باستعراضات عسكرية في داخل المدينة كي يظهر للناس أنهم لا زالوا هم القوة الضاربة التي لا تقهر. هناك قبل يومان كان نشر ل ما يقارب 150 طفل داعشي تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 سنة، مدججين بالسلاح، بالسلاح الأسلحة الخفيفة كالمسدس وحربة النحر وجهاز اللاسلكي وما إلى ذلك. وهذه أيضا خطوة يعني يرى المحللون بأنها تعكس مدى تدهور التنظيم، يعني باتوا يبحثون بل يحاولون إنشاء جيل من الأطفال لضمان فلنقل ولاء، قاعدة من شب على شيء شاب عليه، لضمان ولا عناصر داعش بدأوا بتجنيد الأطفال، وهناك ما يقارب 20 إلى 30 طفل شهريا يتخرج من معسكر تدريب تابع لتنظيم داعش. كما ذكر السكان أن هذا المركز هو مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش العراقي في الجانب الأيسر من المدينة.
نعم، أيضا عمليات الإعدام مستمرة كما سمعنا.
الإعدامات شملت رجالين، شملت صحفيين، شملت أطباء، شملت معلمين، كل من هو داخل المدينة لا زال داخل أسوار المدينة معرض للإعدام ومعرض للرجم ومعرض إلى بقية أساليب التعذيب والقتل القمعية. نعم.
شكرا جزيلا لمدير تحرير شبكة إعلامي نينوى الأستاذ محمد البياتي متحدث لإذاعة العراق الحر، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
وفيما أعلنت عشائر الجبور في محافظة نينوى عن دعمها للقوات الأمنية العراقية بالأموال والمقاتلين في معركتها ضد داعش، طالب برلمانيون عن محافظة نينوى الحكومة العراقية بالإسراع بتحريرها من سيطرة داعش وإعطاء أهلها دور أكبر بإجراءات مختلفة، منها إصدار عفو عن منتسبي القوات الأمنية ودعوتهم للالتحاق بمعسكرات تحرير الموصل وتسليحهم. من جهته يرى الشيخ محي الدين المزوري مسؤول العلاقات بالحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل أن العد التنازلي لنهاية داعش بدأ في الموصل، مؤكدا قيام داعش بإعدام أكثر من 332 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية.
بدأ العد التنازلي لتنظيمات داعش الإرهابية داخل محافظة نينوى من خلال تحركاتها الإجرامية التي قامت في الفترة الأخيرة بهدم وتخريب تاريخ وحضارة مدينة الموصل وأخوانكم وأبنائكم. قواتنا البشمركة البطلة استطاعت أن تحرر مساحة واسعة جدا من هذا التنظيم، والآن أصبح لدى التنظيم خناق كامل من الجبهات الشمالية والشرقية والغربية لمحافظة نينوى. عندما أقول الشمالية تمتد من جبل بعشيقة وجبل مقلوم بعشيقة وطلكيف ومرورا إلى سد الموصل وأسكي موصل، وعندما نقول الجبهة الغربية أيضا منطقة سنجار وميقرى والقرى التابعة لقصبة سنجار وتلعبر.
شيخ، هل لديكم إحصائيات عن أعداد المواطنين الذين تم إعدامهم خلال هذا الأسبوع من قبل تنظيم داعش في محافظة نينوى؟
نعم، لدي أرقام أرقام دقيقة، حوالي أكثر من 632 شخص تم اعتقالهم وقتلهم في العشر أيام الماضية. وهؤلاء الناس يتم من الذين تحكمون بالبراءة كما هم يقولون والتوبة. أنا أعتقد بقاعد ما داعي داخل هذه المدينة أو أي مدينة أخرى، وكلما يتأخر عملية تطهير المدن كلما يكون هناك جانب سلبي للمجتمع، نفسية المواطن، نفسية الطفل، فهذه الأعمال كلها أعتقد يجب على الحكومة الاتحادية والسياسيين وكذلك القوى العربية السنية التحقق بإنقاذ هذه المدينة المظلومة.
شيخ، هناك استهداف لرجال الدين في الموصل؟
بالتأكيد، إمام جامع الرحمن تم إعدامه في الموصل وتم اقتياد إمام الشيخ محمد صايح أيضا في حي التأمين، تم إلقاء قبر عليه واقتياده إلى جهة مجهولة، أصبح تقريبا حوالي أكثر من 4-5 أيام.
نعم، برأيك شيخ ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه القوات العراقية إذا ما انطلقت عملية تحرير الموصل؟
الحرب داخل المدينة يحتاج لقوة خاصة وقوة مغمضة، حرب شوارع وحرب مدن، فأعتقد هذه المحاولة الأساسية سوف تراقب بها المنظومة العسكرية، لأن المنظومة العسكرية للأسف الشديد نحن في الدولة العراقية ليس لدينا مؤسسة عسكرية كاملة وليس لدينا مؤسسة استخبارية المعنى الاستخباري، لأن هذه المؤسستين تحتاج إلى ناس أكاديميين وناس مختصين لهذه المهمة. فالعقبات الأساسية
هي أنا أسميها حرب داخل المدينة، هي عقبة رئيسية تبتدي من المدينة، مدينة واسعة وتوجد داخل المدينة حوالي أكثر من 1.5 مليون إنسان تعيش داخل هذه المدينة.
شيخ، المعروف أن هناك فصائل مسلحة، فصائل تابعة للبعثيين، ماذا عن هؤلاء إذا ما بدأت حرب تحرير الموصل؟
في البداية عندما دخلوا تنظيمات داعش إلى مدينة الموصل كانوا تنظيمات فريق النقشبندي وجيش محمد وبعض التنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل كانوا متفقين على احتلال المدينة نسميها من قبل تنظيمات داعش وقوى مسلحة. بعد دخولهم إلى مدينة الموصل تنظيم داعش الإسلامي قامت بتهديد هذه الفصائل وإبعادهم من العملية السياسية، فقط اقتصرت على بعض كوادرها العسكرية اللي كانت تنتمي إلى فريق النقشبندية، فهم ضباط سابقين من الجهاز الاستخباري والمخابراتي والفنية، بقوا تحت تصرف قيادة داعش داخل مدينة الموصل. أنا أعتقد هذا التنظيم كتنظيم حزبي بعثي موجود كأشخاص وكأفراد ونعتبرهم خلايا نائمة لحزب البعث، لكن القوى الفاعلة حاليا على الساحة العسكرية داخل مدينة الموصل وأطرافها قيادة مسلحي تنظيمات داعش الإرهابية.
تتوقعون تنطلق عملية تحرير الموصل من قبضة داعش قريبا؟
أنا أعتقد هذا فترة زمنية أطول، نسمع هنا وهناك بقرب بدء العملية. أنا أعتقد هذا تسويق أو مادة إعلامية بعض السياسيين الذين لا يعملون بالسياسة بحقيقة.
شكرا جزيلا للشيخ محي الدين المزوري، مسؤول علاقات حزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى، متحدثا لإذاعة العراق.
شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.